يهتم بالبحث عن جواب له حتى يعرف هل هو ممن فاز او قرب على الفوز ام هو ممن ضيع. وهذا امر مهم للغاية، اذ ان الله تبارك وتعالى ما كتب علينا الصيام الا من اجل ان نكون من الاتقياء. 12 شهرا في العام، 11 شهرا ليست رمضان، وشهر واحد هو رمضان. هذا معناه ان هناك 11 شهرا فيها انواع من المعاصي والذنوب وقلة الطاعات والكسل عن ما يجب وكثير من الامور المعروفة من احوالنا والمعروفة من مسالكنا التي لا تخفى على عاقل. وكأن شهر رمضان هو بمثابة المغتسل البارد والشراب الذي يتطهر به العبد من أدران 11 شهرا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كتب الله الصيام من أجل أن نتخلص من الغفلة ونتخلص من الفجور ونتخلص من الفسوق والعصيان الذي نحيا فيه 11 شهرا. فلأتينا شهر نتقرب فيه إلى الله بأنواع من العبادة اختارها الله لنا تكون سببا في صلاح القلوب. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى نتربى على الخلوة بربنا، من حيث أننا ينبغي أن نتخلص من شهواتنا ونتخلص من أدران فسوقنا بالتربية العملية في قيام الليل والخلوة برب العالمين وقطع النوم والانقطاع عن الشهوات، بل حتى في العشر الأخيرة الانقطاع عن المباح من الشهوات، وهو أن يترك الرجل بسبب اعتكافه أو بسبب اهتمامه بالعشر وما فيها من اجتهاد في العبادة، أن يترك فيها ما أباحه الله له من إتيان أهله وما شابه. كل ذلك نوع تربية المراد منها أن نتعلم ما يكون سببا لتقوانا وسببا لخلاصنا من ذنوبنا التي نمر بها 11 شهرا. فهل يا ترى بعد رمضان اكتشفنا أننا كنا قد في معسكر للتقوى وأننا فعلا قد أخذنا قسطا مما ينبغي أن نأخذه ولو قليل، أم أننا قد خرجنا من رمضان كما دخلنا فيه؟ خرجنا من رمضان كما دخلنا فيه، بمعنى نحن دخلنا في رمضان بذنوبنا وبأدراننا وبتقصيرنا وبتبلدنا وكسلنا عما ينبغي علينا من طاعة ربنا. كل هذا عندنا دخلنا به رمضان، ثم خرجنا من رمضان. فكيف الحال؟ كيف حالك بعد رمضان؟ هل خرجت بشيء من التقوى؟ هل خرجت بشيء من النظافة من الأدران، من أدران المعاصي؟ هل خرجت مسرعا في الطاعة؟ هل خرجت مقبلا على ربك؟ هل خرجت وقد ألفت عبادة لم تكن ألفتها من قبل؟ هل هذه تساؤلات ينبغي أن نبحث عن الجواب لها، لأنها من أهم ما ينبغي أن نهتم به في هذه الأيام. نحن لم نترك رمضان إلا من ساعات، إذا أعلتهم وجدتهم عدة ساعات ليست عدة أيام. فهذا هو ثاني يوم بعد العيد، ورمضان قبل العيد مباشرة. إذا لم يمر إلا يوم وبعض يوم، وهذا بمجموعه عدة ساعات. عدة ساعات مرت بعد رمضان، بمعنى أننا لازلنا نشم ريح رمضان، لازلنا نرى صفحات المصحف التي كنا نقلبها، لازلنا نسمع صوت المقرئ والإمام الذي كان يؤمنا في القيام ويؤمنا في التهجد، لازلنا نرى تلك الجموع المجتمعة في المسجد والتي تأتي من كل حدب وصوب، لازلنا نرى خلو الشوارع والطرقات عند الغروب من أجل المسارعة إلى الإفطار بعد الصيام وطول العطش والجوع لازلنا نرى المظاهر وكأننا لازلنا فيها، أي أنه إذا كان لرمضان عبق وعطر ومظاهر ومسامع كلها لازلنا نراها ولازلنا نسمعها ولازلنا نشمها، لأن رمضان حديث عهد نحن حلساء عهد بتركه، نحن حلساء عهد بتركه، وفعلا اللهم أجرنا في مصيبة رحيل رمضان، لأن رمضان بالنسبة لأمثالنا من أنفع ما يكون بفضل رب العالمين، لأننا أصحاب ذنوب وأصحاب كسل في الطاعة وأصحاب قلة في البر وأصحاب مسارعة في الشرور ولسنا من أهل المسارعة في الخيرات إلى غير هذا من الأحوال المعلومة عنا والتي لا تخفى على عاقل منا. فإذا كان هناك من الأيام التي فيها من الطاعات والعبادات التي وعد الله عليها بأنها تكفر ما مضى من الذنوب وأن الصيام له وهو الذي يجزي به وأن أجر الصيام مفتوح كأجر الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إذا كان كل هذا أي أننا لازلنا نعيش في عبق جنة رمضان، فلا بد أن نسأل أنفسنا هل خرجنا من رمضان بما ينبغي أن نخرج به أو ببعض ما ينبغي أن نخرج به؟ كيف حالك بعد رمضان وكأننا لازلنا فيه، لازلنا فيه لأننا لازلنا نشم ريحة، لازلنا نرى مظاهرة، لازلنا نسمع التلاوة التي كنا نسمعها في التراويح والتهجد وغير ذلك. أولا لابد أن تسأل نفسك، لابد أن تسأل نفسك ما هي علامة أنك أن رمضان كان خيرا بالنسبة لك؟ من علامات الطاعة المقبولة الطاعة بعدها، من علامات الطاعة المقبولة الطاعة بعدها، عدة مظاهر تدل على أنك كنت في حال مرضي، بمعنى أنك كنت على عبادة مقبولة، أولها الطاعة بعدها، بمعنى نحن رأينا في رمضان المساجد مملوءة ولأين في رمضان في غير الفريضة، في غير الفريضة أي في القيام أو التهجد أو ما شابه، رأينا المساجد تتزاحم فيها الأقدام وتتلاحم فيها الأكتف أو الأكتاف من أجل أن يقيموا نافلة ليست فريضة، ثم بعد رمضان وكما قلت بعد ساعات عدة فرغت المساجد وتنظر إلى ذلك المسجد هو بأيا كان، أيا كان هذا المسجد الذي أعنيه، لا أعني مسجد بعينه إنما المسجد الذي أنت تصلي فيه أو أنت تصلي فيه أو أنت تصلي فيه، انظر إلى الحال بعد رمضان ستجده فارغا وصف الصلاة لا يكتمل في الفريضة وليس في النافلة. طبعا في رمضان كان في إقبال، كان في تيسير، كان في تصفيت شياطين، كان في سلسلة للجن مما يهيئ للعبد أسباب الطاعة ومما يسهلها عليه. هل نحن قد انتقلنا من التزاحم على النوافل اللي هو التراويح، هل انتقلنا بعدها بعد رمضان على التزاحم على الفريضة وإقامة الجماعة التي هي واجبة أو سنة آكدة على أقل التقدير وأنها مما يحبها الله سبحانه وتعالى وأنها ينبغي أن تكون في المساجد وهي أداء الفرائض جماعة؟ هل أنت يا من كنت تزاحم بكتفك وتسابق بقدمك من أجل إقامة التراويح والتهجد وما شابك، هل أنت الآن تحافظ على الفريضة في المسجد؟ اسأل نفسك، الطاعة بعد الطاعة عنوان قبول الطاعة، عنوان قبول الطاعة. أيضا من العلامات التي ينبغي أن نتنبه لها حتى نعرف أنحن من أهل القبول أم نحن من أهل الغفلة، أن تستمر على عبادة لم تكن تستمر عليها ولم تكن تتعهدها قبل الطاعة. يعني أنت إذا كنت في طاعة، أنت كنت في رمضان في صيام، كنت في رمضان في قيام، مثلا كنت في الحج لمن حج البيت، أو كنت في عمرة لمن اعتمر بالبيت، هل أنت بعد هذه المناورة الطيبة والمباريات الجميلة فيما يتعلق بالمسابقة في تقليب صفحات المصحف، في التسابق في الختمات والصلوات والتهجد والتراويح وما شابه، هل أنت بعد هذه الجولات العظيمة الجميلة، هل أنت أصبت أو أصابت نفسك رغبة وقبلت أو تعودت على عبادة لم تكن متعود عليها من قبل؟ من علامات القبول أن تتعود على طاعة لم تكن تعودت عليها من قبل. بمعنى قد يكون العبد قبل رمضان أو على مدار الـ11 شهر قد يكون لا يقلب المصحف ولا يختمه ولا يداوم على قراءته وما شابه، ثم يأتي رمضان فيتقلب في تلك المباريات الجميلة التي تدرب النفس وترغبها، فيكون بعد رمضان ممن تعهد المصحف وممن اعتاد أن يختم القرآن ويقرأ ولو بقدر أقل مما كان في رمضان، فيكون قد اعتاد من الطاعة ما لم يكن اعتادها كما لم يكن قد اعتادها من قبل. فاعتياد العبادة أو اعتياد الطاعة، لكن التي لم تكن اعتدتها قبل الطاعة، أي الطاعة المقبولة أي الطاعة المقصودة، فإن هذا عنوان قبول. يبقى إذن من عنوان القبول أو من علامات القبول الطاعة بعدها، إن حالك يتحسن، حالك يتحسن، سواء كان بالمسابقة إلى صلاة الجماعة في الصف الأول أو حتى في أي صف، المهم أن تؤديها جماعة، أن تسارع إلى أداء الصلوات في أوقاتها لا تؤخرها، أن تحافظ على النوافل التي لم تكن تؤديها من قبل، بمعنى أنك لم يكن لك عهد مع النوافل ولكن رمضان وما تربيت عليه من محاولة التقوى وما تربيت عليه من الصيام والقيام وغير ذلك من أعمال البر عودتك أن تصلي نوافل الظهر ونوافل المغرب والعشاء وما شابه. والأمر الثاني هو تعود عبادة لم تكن تتعودها أو لم تكن اعتدتها من قبل. الأمر الثالث أن يكون لك نصيب مما أقمته في رمضان من أي عبادة كانت، سواء كانت تلاوة القرآن، سواء كانت قيام الليل، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن من خرج من رمضان وقد اعتاد أن يقيم الليل طبعا بقدر أقل من رمضان وبصورة أقل من رمضان، ولكنه لم يكن أصلا في حياته يقيم الليل، ولكن من رمضان تعود أن يقيم الليل فاستفاد من ذلك وصار له ورد، ولو أنه يصلي بعد العشاء ركعتين ثم سنة العشاء ثم يصلي ركعتين من الليل ثم يصلي الوتر 3 ركعات، ولو لم يكن إلا هذا القدر اليسير فبها ونعمت، لأنه قد أخرج نفسه من ظلمات مقاطعة القيام، من ظلمات مقاطعة قيام الليل، إذ أن قيام الليل شرف المؤمن، إذ أن قيام الليل هو الخلوة برب العالمين، إذ أن قيام الليل هو بهاء الوجوه ونورها بالنهار لأنها كانت مختلية بالرب عز وجل في الليل، لأن قيام الليل هو نوع من أنواع الانقطاع لله عز وجل، ولو بالنذر اليسير ولو بالقليل القليل. فهذا إذا حصل فهذا عنوان قبول، هذا إذا حصل هذا عنوان قبول. أيضا أن تصيبك الغيرة على الطاعات، وأن يصيبك الكدر والسوء الشديد من المعاصي. بمعنى كلنا أصحاب معاصي وكلنا أصحاب عوائد سيئة، هذا يدخن وهذا يحشش وهذا يشاهد الفحش في المشاهدات والنت وما شابه، وهذا يعاكس البنات، وهذا يأكل حرام يعمل في حرام، وهذا شغل عمله في عمل مشبوه، وهذا وهذا وهذا. كل واحد منا إذا كان الله عز وجل قد أحيا موات قلبك في رمضان وأصابك من الخير ونور القلب ولو القليل، وأنا أتكلم حتى ولو على القدر اليسير أقل قدر، فصار عندك نوع من أنواع الاشمئزاز من المعصية، نوع من الضيق، نوع من القرف، نوع من الألم. إذا صار عندك شيء من هذا لا، فهذا علامة قبول، لأن المؤمن كما في الحديث من ساءته سيئته، من سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا أنت خرجت من رمضان تسرك الحسنة وتسوءك السيئة فهذا عنوان خير، هذا عنوان خير، تنبه. ولذلك من العلامات أيضا، من العلامات أيضا أن تترك معصية كانت تؤلمك، أو كنت غافلا، أو كنت قاسي القلب تجاهها. يعني مثلا من رمضان تربى وتعلم أن يقاطع الدخان أو يقاطع الحشيش أو يقاطع المكيفات بعد رمضان، وعزم وتوكل على ربه على أن يقاطع ذلك مع رغبته وأمنيته، وأنه مستاء تمام الاستياء من نفسه، وأنه يريد أن ينخلع من هذا السوء ومن هذا المنكر. إذا كان هذا الحال موجود في النفس فهذه علامة قبول، قبول لرمضان. هذه العلامات وغيرها كثير ينبغي أن تنظر في حالك من باب الجواب على السؤال كيف حالك بعد رمضان، كيف حالك بعد رمضان. إذ أننا ينبغي أن نعلم أن الله الرحمن الرحيم لم يجعل رمضان في السنة إلا شهرا واحدا من باب الإكرام، من باب الإنعام، أن يأجرك أجرا يكفيك عمرك، يكفيك العمر كله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك 60 سنة، عندك 40، عندك 30، عندك 50، هذه السنين كلها مملوءة بالذنوب والتقصير في الطاعة، أنت موعود بالوعد الحق ووعد الصدق أنك إذا صمت إيمانا واحتسابا وقمت إيمانا واحتسابا فإن الله عز وجل سيغفر لك ما تقدم من ذنبك. 50 سنة، 60 سنة، أو أكثر أو أقل، هذا في شهر. لم يقل لك 11 شهر رمضان وشهر واحد غير رمضان عشان يكفر ما مضى من الذنوب. ولو شرع الله 11 رمضان، لو شرع الله 11 شهر رمضان وشهر واحد افطار غير رمضان فانه يكون قد انعم علينا، ليس من باب حلاوة رمضان، لكن اقصد اقول من باب ان الجزاء كبير، فلو دفعك الثمن 11 شهر فيكون بذلك أنعم عليك. كيف وقد لم يكن الثمن إلا شهر واحد، شهر واحد، شهر واحد، إذا أديت الأداء الشرعي للصيام والقيام، إذا أديت أداء مقبولا للصيام والقيام فإن هذا الشهر يكون ثمن. لماذا؟ ثمنا لجنتك، ثمنا لرضا ربك، ثمنا لمغفرة ما مضى من ذنبك. تنبه لذلك. شهر واحد، مش هقول في العمر كله، خلينا شهر واحد في العام، اقيد واحد على 12، نسبة بسيطة جدا في الزمن في الجهد، واحد على 12. انت لم يطلب منك صيام سنة، لكن صيام شهر. شهر في قد ايه؟ في 12 شهر. لم يطلب منك ان تقيم قياما طويلا سنة، بل شهر واحد، شهر في 12 شهر. اذا هو ثمن تدفعه لمغفرة ما تقدم من الذنب، اذا هو ثمن تدفعه من اجل رضا ربك، من اجل ان يغفر الله لك. هذا الثمن هو اقل ما ينبغي ان تتفهمه، وهو اقل ما ينبغي ان تتدبره. اسأل الله العلي الكبير ان يبشرنا وان يرحمنا وان يتقبل منا رمضان، مهما، وان يتجاوز عما كان منا فيه من تقصير ونقص وزلل. هو لي ذلك والقادر عليه، غفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. واصلي واسلم على رسول الله صلاة نحقق بها امر ربنا، حيث انه قال: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ال ابراهيم، انك حميد مجيد. ولذلك عباد الله، ينبغي ان يقف كل مسلم منا مع نفسه من باب ان يبحث عن جواب لهذا السؤال: كيف حالك بعد رمضان؟ في ظل ان تكون ممن يتمنى ان يقبل الله منه رمضان. نحن معترفون بتقصيرنا، واننا لم نعبد الله حق عبادته، واننا لم نصوم حق الصيام، واننا لم نقم حق القيام. نحن معترفون، انا عن نفسي معترف تمام الاعتراف، واشهد بذلك، واسأله عز وجل ان يقبل منا ويتجاوز عما كان منا من تقصير وزلل ونقص. فنحن نطمع في عفوه. ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذا انا وافقت ليلة القدر بماذا ادعو، او علمني دعاء ادعو فيه اذا انا وافقت ليلة القدر، قال: قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ليه؟ لان طلب العفو هو الاعتراف بالتقصير، طلب العفو هو الاعتراف بالتقصير. فانت معترف بالتقصير، بدل ما تقول انا مقصر فانت تطلب العفو، لان المقصر ده امله ايه؟ امله ان يعفو عنه صاحب الحق، ان يعفو عنه صاحب الحق. ولذلك لابد ان نعلم ان رب رمضان هو رب ما بعد رمضان، ولا ينبغي ان نكون عبادا لله في رمضان فقط، فإن هذا من سوء العبادة، وإن هذا من سوء الأدب، وإن هذا من سوء الدين، لأنك إنما تعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنت مطالب بذلك، مطالب أن تعبد ربك حتى يوم القيامة إذا عشت إلى يوم القيامة، أو مطالب أن تعبد ربك حتى يأتيك الموت. وما من نفس منا، إنك ميت وإنهم ميتون. فأنت مطالب أن تعبد. فإن كان موتك بعد رمضان وقد تركت العبادة بعد رمضان، ستموت على غير العبادة، وبالتالي تسوء خاتمتك، وبالتالي يسوء مآلك. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، وأن يحسن مآلنا ومآلكم. تنبه لذلك. فرب الرب، لا تكونوا ممن يعبدون الله في رمضان ثم يتخلفون عن حقه وعن عبادته بعد رمضان. كذلك ينبغي أن تنظروا لأنفسكم، ماذا كان منكم بعد رمضان؟ ماذا كان منكم؟ أنا أعرف أعرف أناسا دمعت أعينهم لما قالوا غدا العيد، دمعت أعينهم وبكوا وكأن أباهم مات أو أمهم ماتت. لماذا؟ لأنهم فقدوا زمنا كانوا يؤملون فيه أن يقبل الله منهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فقدوا زمنا كانوا يؤملون فيه أن يصوموا يوما يباعد بينهم وبين النار 70 خريفا، فقدوا زمنا كانوا يقيمون فيه الليل جماعة، فلعل الله يقبل عبدا ويقبل بجواره عبدا لأجل قبوله، هم القوم لا يشقى جليسهم. يعني أنت كنت تصلي جماعة في التراويح، ما أدراك أن في الصف الذي أنت فيه من هو مقبول عند الله، ولعل الله يقبلك أو قبلك من أجله، لأن الله عز وجل قد ينعم على عبد بالقبول من أجل عبد آخر. فإذا قيل إنهم ليسوا مثله، يعني ما هوش بنفس المستوى، ما هوش عابد مثله، فيقول الله تعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأنت كنت جليس في القيام والسجود والركوع والتلاوة، أفضل من الجليس في الكلام، أفضل من الجليس في المجلس في الطعام والشراب، أفضل من الجليس في مجلس الذكر ومجلس العلم، لأنك في مجلس تعبد، مجلس تسبيح وتهليل وتحميد ودعاء واستغفار وقرآن. فتنبه، فقدنا ذلك، نحن فقدناه. كان عندنا فرصة 30 يوم نستغفر، فرصة 30 يوم يتقبل توبتنا، يغفر حوبتنا، يتقبل صيامنا، يقبل دعاءنا، يغفر زلاتنا. كنا عندنا فرصة، الفرصة راحت. وهناك أناس لما قيل لهم غدا العيد رقصوا وطبلوا واتصلوا واشتروا الحشيش واشتروا البرشام واشتروا السجاير ورتبوا وعملوا عشان خاطر يسهل ليلة العيد، وعشان بقى يعني نفرح ليلة العيد، وكأنه كان في سجن وفك منه، وما يدري المسكين أنه كان في جنة وأنه كان في رحمة. اسأل نفسك كيف حالك بعد رمضان، هل أنت بكيت على فراق رمضان، أم أنك صفقت وزغردت ورقصت من باب الناس كانت في رمضان بتروح المساجد وتملأها، لكن ما كانوش بيضربوا بعض على باب المسجد عشان يخشوا المسجد، لكن تعال انظر على أبواب السينمات، التذكرة ب10 أضعافها، والناس بتضرب بعض عشان يلحق الشباك ويجيب تذكرة عشان يلحق فيلم العيد. تنبه، انت حالك اي حال كان، ممن يسابق في الخيرات، ممن كان يذهب للمسجد حتى لو كان بعيدا من اجل ان يزاحم بكتفه ويسابق بقدمه في قيام الليل والتراويح والتهجد، ام انك ممن ضربت زميلك وضربت رفيقك على شباك السينما للحصول على تذكرة. ان سعيكم لشتى، هناك من سار هكذا وهناك من سار هكذا. كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين، فإن رب رمضان هو رب العالمين، هو رب الزمان والمكان، ورب الغد واليوم وأمس، ورب الكون، ورب الدين، ومالك يوم الدين. فإذا هو سبحانه وتعالى الرب الذي لا رب سواه، والإله الذي لا إله غيره، فلا ينبغي أن تعبد رمضان. أنا أريد أن أختم كلامي بأن أحوال الناس بعد رمضان 3، حتى تقيس نفسك وتنظر أين أنت. أحوال الناس بعد رمضان 3. الأول، وهذا صنف أسأل الله أن يجعلنا منهم وإن كان في الأحلام، أناس تبدل حالهم بعد رمضان وصاروا من أهل البر بعدما كانوا من أهل الفجور، وصاروا من أهل الطاعة بعد أن كانوا من أهل المعاصي. فلان تاب في رمضان، فلان صار من أهل القرآن، فلان كان فاجر والحمد لله اتقى ربه وصار صالحا، فلان كان بتاع بنات ونساء والحمد لله تاب وعفى، فلان صار من طلبة العلم بعد ما كان من البلطجية. هذا حال موجود في خلق الله بغض النظر عن الكم، لكن هذا صنف صنف ينعم الله عليه بقبول دعائه وتغيير حاله وانقلاب من السوء إلى الحسن، من السيء إلى الحسن، من الفجور إلى الطاعة، من الفسوق إلى والفجور إلى التقى. هذا صنف موجود ينعم الله في رمضان ويغير حاله. لماذا؟ لأنه دخل في رمضان وألح على الله وغير من نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا صنف أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإن كان كما قلت هذا في الأحلام، لكن ليس على الله ببعيد. الصنف الثاني هم من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهم الذين أخذوا من رمضان بعض الجواهر ولكنهم تركوا الكنز، لم يصيبوا منه إلا القليل، لم يكونوا من أهل القيام ولكنهم تعودوا أن يصلوا الوتر ويحافظوا على القليل من القيام، ليسوا من أهل القرآن ولكنهم صاروا يقرؤون في القرآن ولو صفحة في اليوم أو صفحة كل يومين، المهم أنه لم يقطع، كان من أهل مقاطعة القرآن، كان من أهل هجر القرآن، ولكنه استفاد من معسكر رمضان بعض اللآلئ وبعض الجواهر فصار مسبحا وصار يصوم بعض النوافل بعدما كان لا يصوم إلا رمضان أبدا، فصام الست من شوال ثم صام الاثنين والخميس ثم صام عرفة ثم صام عاشوراء وهكذا، فهذا التقط بعض جواهر رمضان، وهذا غالب أحال من له من التقوى شيء في رمضان. وأما القسم الثالث ونسأل الله أن يعافينا ونسأل الله أن يبرئنا، وهم الذين دخلوا رمضان ثم خرجوا منه أسوأ مما كان وكأنهم تعذبوا بالبر وكأنهم تعذبوا بالتقوى. تخيل إنسان بيتعامل مع الصيام على إنه سجن، بيتعامل مع الخيام على إنه وجع قلب. تخيل إذا أطال الإيمان بعض الشيء اصطنع معه التشاجر والمشاجرات والخناقات، وليه وكفاية والناس وحرم عليكم تطولوا وطفشتوا الناس عقدتونا في الصلاة، لأنه داخل في رمضان وهو كاره، ليس محبا، ليس ينظر، لم ينظر إلى رمضان على أنه مغتسل بارد وشراب، لم ينظر إلى رمضان على أنه سوق الفوز وسوق الربح. ونحن نعلم أو ينبغي أن نعلم أن رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الرابحين. فتنبهوا وتدبروا، فهو هذا القسم هو غالب الناس إلا من رحم الله تعالى، إلا من عفى الله عز وجل عنه. هذا القسم وهو قسم من يدخل رمضان فيخرج منه كما كان أو أسوأ أو أسوأ، فتجده أو في أول ما ينتهي رمضان لا يدخل مسجدا وإن كان يدخله من قبل قليل، ولا يمسك مصحفا، ولا يصوم يوما، ولا يذكر، ولا يسبح، ولا يقيم من الليل ولو ركعة، ولا 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 ولا، فكأنه خاصم البر، كأن رمضان بغضه في البر، كأن رمضان كرهه. تقول له فلان ايه الاخبار عامل ايه بعد رمضان، يقول لك ده كان خنيئة، ده رمضان ده كان خنيئة، وهكذا يعبر عما في نفسه. مثل هذا خاسر، مثل هذا خاسر. في الأثر رب صائم ليس له من رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فمثل هذا لم يصب من صيامه لا تقوى ولا بر ولا إحسان، إنما أصابه من صيامه الجوع والعطش. فلما يكون إنسان ينظر إلى رمضان على أنه أيام العطش والجوع فيقول لك أف، يتمنى لو زالت لأن مش ناقصة جوع وعطش، لكن لما يكون إنسان ينظر إلى رمضان إلى أنه أيام المغفرة وأيام العفو وأيام تكفير الذنوب وأيام مغفرة ما مضى من الذنب وأيام العتق من النيران وأيام العفو وأيام تطهير الذنب وأيام مغفرة الذنوب وأيام القربة وأيام رضا الرب. لما إنسان يكون بينظر إلى رمضان بهذه المعاني فتجده يتمنى لو كان العام كله رمضان. كان السلف رضوان الله عليهم يلحون على الله أن يبلغوا رمضان قبل رمضان بستة أشهر. بلغنا رمضان يا رب، بلغنا رمضان يا رب، ستة أشهر. وبعدما يقضون رمضان يلحوا على ربهم أن يتقبل منهم رمضان ستة أشهر. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا، ويلحوا على الله. فأنتم كذلك، ألحوا على الله أن يتقبل منكم، وألحوا على الله أن يغفر لكم تقصيركم، وألحوا على الله أن يتجاوز عن سيئاتكم، وألحوا على الله ألا يضيع عليكم رمضان وألا يجعلكم فيه إلا من الفائزين. ألحوا على الله، فالله عز وجل يحب العبد اللحوح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا تلاوة القرآن، وتقبل منا ما كان من صدقة ولا تردها علينا، واعف عن زللنا، واعف عن نقصنا، واعف عن تقصيرنا، ولا ترد علينا صيامنا بتقصيرنا، ولا ترد علينا قيامنا بزللنا، ولا ترد علينا صدقاتنا بسوءنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وانصر عبادك في غزة يا رحمن يا رحيم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، سدد رميهم وأحكم خططهم، وأهلك أعداءهم. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء وداوي جرحهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. واشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا يا رحمن يا رحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.